تكفيك نعمتي. بيتي الإسلامي. ولدت في عائلة مسلمة مكونة من 8 أفراد، 4 إخوة أكبر مني وواحد أصغر. ولدت في جامو في كشمير، حيث كانت أمي في إجازة، فإن جدودي جاءوا من ظفروال في سيالكوت، وكانوا أصلا في منغوليا من أصحاب الأرض الأغنياء. وكان والدي غنيا يملك أرضا يزرع القمح بقرب نهر الدك الذي كان يمتلئ بالمياه في موسم الأمطار فيروي الأرض المحيطة على جانبيه، وكان القمح الذي ننتجه يكفينا ويزيد، وكنا عائلة سعيدة لم نختبر عوزا. وكان عندنا خدم يقومون بمعظم أعمال الفلاحة، فلم يحتج والدي أن يقوم بأي عمل يدوي. من هو المسيح؟ كنت في 16 من عمري عندما بدأت الحرب العالمية الثانية، وكان لابد للهند من أن تدخل الحرب. لقد كانت النازية شرا يجب أن نقف كلنا ضده، ورأى الهنود في النازية عنصرية إمبريالية، ولكن روح الاستقلال كانت تعم الهند، فأعلن البرلمان الوطني الهندي بأعلى صوت أن الهند الحرة سوف تشترك في الحرب ضد ألمانيا. وكان لابد من استشارة الشعب قبل دخول الحرب، وانقسم رجال السياسة فيما بينهم. لقد كرهوا عدوان هتلر، وفي الوقت نفسه لم يكونوا يحبون مساعدة بريطانيا. ولما كانت الدول المستعمرة لا تستطيع أن تختار حظها وطريقها، فقد وجدت الهند نفسها تحارب مع بريطانيا. وكنت مشتركا مع المتحمسين في طلب الاستقلال عن بريطانيا، ولكني كنت صغير السن لا أدرك أسرار السياسة، وكنت في ذلك الوقت أفتش عن عمل أقوم به، فانضممت إلى سلاح الطيران، ولم أجد صعوبة في أن يقبلوني، وأصبحت ميكانيكيا أعمل في صيانة الطائرات، وتلقيت تدريبي في لاهور، وكان أول تعيين لي في مطار كلكتة، وبعد ذلك أرسلوني إلى بورما ورانجون، وكنت أعمل تحت الطلب 24 ساعة يوميا، ثم أرسلوني إلى كلية ضباط الطيران في كلكتة، حيث انضممت إلى سلاح المخابرات. وتأثرت كثيرا بنصيحة قيلت لي: عليك أن تربح ثقة العاملين معك. وهكذا حاولت أن أربح ثقة الذين يعملون تحت أمري، وبنيت معهم علاقات شخصية قوية. وتذكرت نصيحة أمي ومثال أبي، فأحببت الجميع بغض النظر عن لونهم وعرقهم وعقيدتهم، ولم أعص أبدا أوامر رؤسائي، كما لم أسمح لمرؤوسي أن يعصوني. ولم أكن ضد الإنجليز، ولكني كنت ألاحظ أن علاقاتنا معهم لم تكن طيبة، لأن كبار الضباط البريطانيين كانوا ينظرون إلينا بعدم احترام، ويعتبروننا من الدرجة الثانية لمجرد أننا هنود، وكان بعضهم يعاملوننا بغير أدب، وكنا نلتقط كلماتهم الإنجليزية ونستعملها أحيانا دون أن نفهم المعنى المضبوط لكل كلمة. وذات يوم استدعاني أحد الضباط الكبار وسألني: من أين تعلمت هذه الكلمات الإنجليزية يا ولدي؟ فأجبته: من الضباط البريطانيين. فقال لي: هذه لغة سيئة غير مؤدبة، وهي مخجلة، أرجوك ألا تستعملها مرة أخرى. وكنا نفضل أن نتعين في بلاد بعيدة بالرغم من شدة حرارتها لنكون بعيدين عن الإنجليز. وشعرنا أنهم لا يهتمون بسلامتنا. فذات يوم كلفونا بإصلاح طائرة، ثم طلبوا من أحدنا أن يقوم بتجربتها، ونسوا أن يعطوا خبرا لسلاح الدفاع بأن تلك الطائرة بريطانية وتحت التجربة. وفي طريق عودة الطيار الهندي الذي جربها أصابه رجال الدفاع الجوي وقتلوه. ثم حدثت حادثة أخرى مؤلمة أثناء المجاعة في البنغال، كشفت عن رداءة الإنسان. ففي سنة 1943 إلى 1944 أصابت مجاعة شرق وجنوب الهند والبنغال، تبعها وباء الكوليرا والملاريا، وقالت السلطات الرسمية إن ضحاياه بلغت 3.5 ملايين. فقد كان الآلاف يموتون كل يوم، وكان يمكن أن ننقذ حياة الكثيرين لو أن السلطات المسؤولة تصرفت باهتمام وكفاءة. فقد كانت الأدوية والأطعمة تملأ المخازن. عند ذلك بدأت آخذ من الشاي والسكر والأدوية للمحتاجين. لكن المؤسف أن بعض الأغنياء ازدادوا غنا، إذ باعوا الأدوية والأطعمة بأضعاف سعرها، حتى اضطر كثيرون من الفقراء أن يقدموا بناتهم للبغاء. لقد عصف الحزن والبؤس بقلبي وأنا أرى هذه الحالات المؤلمة لمرضى وجوعى وموتى لا ينقذهم إخوتهم في الإنسانية، بل يشربون ما بقي من دمائهم ليزدادوا غنى. وسألت نفسي: أين الله وسط كل هذا؟ ولكني سرعان ما بدأت أرى النور وسط الظلام. فقد كان بين الضباط الإنجليز بعض المسيحيين الحقيقيين الذين ساروا في خطوات سيدهم المسيح وأظهروا نور الله ومحبته. وقد نمت بذور هذه المحبة في قلبي حتى أينعت واكتملت بتجديدي للمسيح. وكان أحد هؤلاء النجوم اللوامع الكابتن باكستر، وهو ضابط شاب في فرقتنا. ومع أنه كان شأنه شأن بقية الإنجليز متحفظا، إلا أنه كان متسع العقل، وكانت معاملاته لمرؤوسيه طيبة وبطريقة شخصية. لم يكن يتكبر على الهنود، بل كان يطلب خيرهم. وعندما احتاج الضباط الهنود إلى بعض أدوات الطبخ أمر فورا بإعطائها لنا، كما أمر بتقديم طعام خاص للمسلمين يتناسب مع فروض دينهم. وذات يوم احتجنا إلى فرن من الطين لنخبز فيها بالطريقة التي تعودناها. وانذهلت في آخر اليوم عندما رجعت إلى المعسكر، فوجدت فرنا مبنية بالمواصفات المضبوطة، قام الكابتن باكستر وحده ببنائها كما طلبنا. فزاد إعجابي به وجعلت أراقبه، فوجدت أنه يلاحظ احتياجات الناس ويعمل على تقديمها، كما كان يتناول إفطاره معنا كل يوم، بينما لم يفعل هذا غيره من الضباط البريطانيين ترفعا علينا. ومع أن هذا شيء بسيط، إلا أنه ترك في نفسي أثرا كبيرا. وذات يوم جاء أحد رجالنا إلى مائدة الإفطار بغير أن يحلق، فلم يوبخه باكستر، لكنه أعطاه شفرة حلاقة من جيبه. وهكذا كان يفعل لينبه الجنود والضباط إلى مسؤولياتهم. ولقد أثر في كثيرا موقف باكستر أثناء الغارات الجوية، فلم يكن يهرع إلى الملجأ أي المخبأ، بل كان يدعو الرجال جميعا إلى الكنيسة للصلاة. وكانت الكنيسة مجرد خيمة مخصصة للعبادة، وكنا عادة نطيعه. وذات يوم كان هجوم اليابانيين علينا شديدا للغاية، وامتلأت السماء بالطائرات. ودعانا باكستر للكنيسة، وذهبنا معه والموت يحيط بنا. وقلت في نفسي: من المعقول أن نذهب لتلك الخيمة عندما تكون الغارة بسيطة، أما والغارة الجوية قوية فيجب أن نذهب إلى الملاجئ أي المخابئ. ولكنه سرعان ما طمأننا وقال: سأصلي للرب يسوع المسيح، أنتم لا تحتاجون أن تضعوا إيمانكم فيه، فقط قولوا آمين على طلباتي. ومع أننا كنا في أول الأمر نشك، لكننا طاوعناه. وبدأ باكستر يصلي، ولا تزال كلماته ترن في أذني إلى هذا اليوم: يا ربي يسوع، أعلن قوتك وعظمتك الآن، أثبت لهؤلاء الرجال أنك حي، احفظهم من الغارة من أجل خاطر أحبائهم وآبائهم، عرف هؤلاء الرجال أنك حي قادر على أن تخلص ليس فقط الجسد من الهلاك والموت، لكن النفس أيضا من الخطية. وحدث تغيير في الخيمة كلها عندما كان باكستر يصلي، فقد صمت الجميع. والأغرب من ذلك أننا لم نعد نسمع أصوات الانفجارات في الخارج. وعندما خرجنا من الخيمة كان المنظر مذهلا، كانت أشلاء الرجال متناثرة هنا وهناك. أما الوحدة التي كانت على الجانب الآخر من النهر فقد زالت تماما بعد أن دمرتها القنابل، وكانت صرخات الجرحى تملأ آذاننا، وكانت إحدى القنابل قد سقطت في النهر، فكان ماؤه يغلي والطين يفيض على جانبيه، وسحابة ثقيلة من الدخان الأسود تخيم على المكان معلنة الدمار الشامل الذي حل به. ولم نملك إلا أن نقول: إن مسيح باكستر حي، استجاب صلاته وخلص شعبه، فمن هو يسوع هذا؟ إن كل ما كنت أعرفه عن المسيح أنه نبي من الأنبياء كما يقول القرآن، ولكني لم أسمع من قبل صلاة بسيطة مباشرة كصلاة باكستر. وتذكرت أني في طفولتي كنت أذهب إلى كنيسة مع بعض أصدقائي وأستمتع بالترتيل وألعب مع بقية الأولاد باللعب المتوافرة في فناء الكنيسة، ولكني لم أفهم شيئا من صلاة القسيس رغم أن صوته كان عاليا. لم يكن صوت باكستر عاليا، لكنه كان يصلي كمن يكلم صديقا يقف إلى جواره، وكانت صلاته بسيطة واضحة بلا تكلف. وسألت نفسي: هل يمكن أن أصلي أنا كما يصلي باكستر؟ معارك من داخل ومن خارج. بعد انتهاء الغارة الجوية اليابانية عملت كميكانيكي طيران، ولكن عملي توقف بسبب حادثة كادت أن تنهي حياتي، فقد كنا نصلح الطائرات المتعطلة ونجربها. وذات يوم تلقيت أمرا من القائد أن نعيد إصلاح طائرة، لأن إصلاحها الأول لم يكن كافيا. وعندها تذكرت أن أحد زملائي وهو يجرب طائرة بعد إصلاحها أصيب فتشوه نصف وجهه، ولكن كان يجب أن أطيع الأوامر، فاعتليت الطائرة مع زميل لي، وأمرونا أن نطير 33 دقيقة قبل أن نعود. ولكن على بعد 30 ميلا من مركز إصلاح الطائرات أصيبت طائرتنا، وأصبت أنا أيضا، فأزاحني زميلي من مقعد الطيار وتولى القيادة حتى هبطنا بسلام، ونقلوني إلى المستشفى وقد احترق نصف وجهي الأيمن، ولم أكن مدركا لما حدث لي بسبب غيبتي عن الوعي. وعندما بدأت أفيق سمعت محادثة بخصوصي، كان أحد الأطباء يطلب دخولي جناح الضباط بينما الآخر يرفض ذلك لأني لست ضابطا، وسمعت ممرضتين تناقشان الطبيبين أيهما أكثر أهمية، الرتبة العسكرية أو حياة هذا الشخص، ولكنهما لم تنجحا في إقناع الطبيب، فلم أدخل للعلاج في جناح الضباط، فقررتا أن تأخذاني إلى جناح الممرضات لتقدما لي عناية خاصة. ولم أكن أعلم أين أنا، لأن عيني كانتا مربوطتين، وكان كل ما عرفته عن إصابتي ما كنت أسمعه من المحيطين بي بخصوصها. ورقدت في تلك الغرفة 20 يوما، لقيت أثناءها عناية كاملة من الممرضتين اللتين كانتا كملاكين، واستطعت أن أبصر بعين اليمنى. وفي يوم خروجي عرفتني الممرضتان بنفسيهما، أمبر وميري، ممرضتان هنديتان، وسألتهما عن سر اهتمامهما بي واندهشت من الإجابة. لم يكن ممكنا أن تقولا لي، لأنك شاب جذاب، فقد كانت الضمادات تغطي وجهي، ولا لأنهما ستنالان مكافأة مالية، فلم يكن معي شيء. وكم اندهشت إذ قالتا إن اهتمامهما بي يرجع إلى أنهما مسيحيتان، وقالتا لقد تألم مخلصنا لينقذ البشر، فتعلمنا منه أننا يجب أن نخدم الآخرين. واندهشت من هذه الإجابة وبكيت حتى أغرقت دموعي وجهي. لقد خجلت من ممرضتين تعتنيان بمريض عاجز لأنهما مسيحيتان، فشجعتاني وقالتا لا يجب أن تبكي لأن جرحك حديث، فأحنيت رأسي بإحساس غامر بالشكر، وكم وددت أن أقبل أقدامهما. لقد رأيت السيد المسيح في تلميذتين من أتباعه، كان هو نفسه يتابعني حتى لا أهرب منه. لقد رأيت أتباعه يعتنون بالآخرين ويطبقون ما كانت أمي تحاول أن تعلمه لي. لقد لمست حضور الله في شعبه. وعندما عدت إلى المعسكر أعطوني عملا خفيفا يتناسب مع حالتي الصحية، فكان علي أن أمنع رجال سلاح الطيران من دخول أجزاء في المدينة لا يجب أن يدخلوها حرصا على سلامتهم. وأعطاني هذا العمل فرصة التعرف على أهل بلدي. لم أكن أتوقع أن أجد محبة، لكن هذا ما وجدته. فقد تعرفت على شاب هندي اسمه فيليب من ولاية بيهار، كانت صحبته سعيدة وكنا نقضي أوقاتا كثيرة في الضحك، وكان كل أصدقائي يحبون أن يكونوا مع فيليب للاستمتاع بروحه المرحة. وذات يوم صدرت الأوامر بنقله إلى مكان آخر، وكان علي أن أبلغه ذلك. وعندما أبلغته حزن حزنا كبيرا، ولما سألته عن السبب قال لأنه تعرف على فتاة اسمها كملة مومس من عائلة حقيرة يريد أن يتزوجها لينقذها من البؤس الذي كانت فيه. وقال لي إن ديانتي تقوم على التضحية، لقد أحب المسيح أشخاصا مثلي وبذل نفسه من أجل خلاص نفوسهم. فإن كان قد قبلني بخطاياي فيجب أن أقبل الخطاة بغير احتقار. وقد اندهشت من هذا التعليق. كنت أظن أن فيليب مجرد شخص ضحوك، أما الآن فقد رأيته في صورة جادة تحكم مبادئه تصرفاته. كان فيليب كضوء وسط الظلام، وحاولت أن أثنيه عن عزمه في الزواج من كملة، لكنه رفض تماما، فقد كان عرضه عليها الزواج تضحية من جانبه على مثال تضحية المسيح. وأدرك الكابتن باكستر ما يفعله فيليب فشجعه على ذلك، وتم إلغاء قرار نقل فيليب، ودعونا كملة لتقيم بالقرب من المعسكر إلى أن يتمم قسيس المعسكر مراسم الزواج. ثم أخذ فيليب كملة إلى قريته بكل شجاعة ليعلن زواجه، وكان يمكن أن يتزوج بها في مكان بعيد لا يعرف أحد عنها فيه شيئا. لقد رأيت في فيليب المحبة التي رأيتها في باكستر وفي الممرضتين أمبر وماري، وجعلت أتساءل أين يجد الإنسان شجاعة ليقف ضد الممارسات والعادات الاجتماعية ويضحي فيتزوج فتاة مثل كملة. الفدائي المجاهد. في مارس أذار 1947 عدت إلى جامو، إذ شعرت بفراغ في حياتي بيد أن جوا من العداوة والتمزق أرغمني على البقاء لأهتم بسلامة أسرتي ومساعدتهم في الأوقات العصيبة التي كنا نجتازها. كان الهندوس هم الأغلبية الساحقة في جامو، وكذلك كان المسلمون في كشمير الشمالية، فكنا نعلم أننا محاطون بأناس يعادوننا. لم يكن وضع كشمير محددا، فقد انتهى الحكم البريطاني في الهند منذ منتصف أغسطس آب 1947، وصار هناك بلدان بدلا من واحد، فلقد انفصلت باكستان المسلمة بجناحيها الشرقي والغربي عن بقية الهند، وانتقلت آلاف العائلات إلى البلد الذي وقع عليه اختيارهم. فبالنسبة للمسلمين كان لزاما عليهم أن يسيروا مئات الأميال إلى باكستان في الغرب. لقد بلغت المعاناة حدا لا يمكن تصوره، وتمخض ذلك عن مذابح مريعة. أما الولايات المستقلة مثل كشمير فقد أعطيت حق الاختيار في الالتحاق بأي بلد يختاره أهلها. واستمرت أحداث القتل الوحشية بعد التقسيم بشكل متصاعد، فلا أحد يعرف الأمن والأمان، وملأ الرعب كل مكان. ولكن وسط هذا الظلام الحالك رأيت ومضات أضواء خافتة. ها هو جارنا الطيب الرقيق من السيخ إقبال سينغ يناشدنا أن نغادر المدينة لأن الأحوال صارت ميؤوسا منها، وقال لي إن هدد أحد حياتكم فنحن جيرانكم وسوف نضطر للدفاع عنكم ولو إلى الموت. في هذا الخضم من الكراهية لمسنا روحا تجسد الكرم مما بعث فينا الأمل، وكان لزاما علي أن أرغم أخوي الكبيرين على المغادرة واللحاق بزوجتيهما لئلا يلحقهما السوء. وكانت هذه صدمة عنيفة عليهما، فلهما ممتلكات وأراض في جامو، وفي حسرة وأسى غادرا المكان. وتسلل الرعب إلى مصنعنا لما اختفى عامل في الرابعة عشر من عمره يدعى إلياس، وتغيب عن منزله وأتت أخته وقت الغداء تسأل عنه، فأخبرتها أنه لم يحضر، ولكنها أصرت على أنه غادر المنزل إلى عمله كالعادة. ملأني الرعب، وخشيت أن يكون قد وقع أمر سيء. أخذت الفتاة الصغيرة بيدها، وسرنا نفتش على أخيها، فوجدنا جثته في أحد الشوارع. شعرت بالحزن، وانخرطت أخته بجواري في البكاء المر. حاولت تهدئة روعها، لكن دون جدوى. بعد ذلك أبلغت الخبر للأسرة، وساهمت في ترتيب الجنازة، ودفن إلياس في اليوم نفسه. ترى من يكون عليه الدور؟ كنا جميعا مستهدفين لذلك. وعاد جارنا السيخي يتوسل إلينا أن نغادر. لم يكن هينا إقناع العمال بالذهاب، لأن راتبهم من المصنع كان مصدر عيشهم الوحيد. لم يكن للمغادرة سوى معنى واحد، وهو البطالة، وما يترتب على ذلك من جوع قاس لهم ولأسرهم. فضلا عن هذا كله، كان ولاؤهم للمصنع وطيدا لدرجة لا تسمح لهم بمغادرته في تلك الظروف العصيبة. لكني أصررت على مغادرتهم، ودفعت رواتبهم، وأغلقت المصنع. كان لنا في جامو 3 منازل، ومحل تجاري، ومصنع، 400 فدان من الأرض. والآن حان الوقت لنترك هذا كله. وباقتراب نهاية سبتمبر أيلول، لبست زي سلاح الطيران لئلا يتحرش بي أحد. كان الظلام حالكا حين دنوت من نهر توي، وكان ذلك بمثابة ستر وأنا أعوم. ونحو الجانب الآخر سمعت كلمة محلك، وملأني الرعب، ولكن الحارس سمح لي بالسير، فركضت المسافة المتبقية من 20 ميلا حتى وصلت بيتي في ظفروال. رحبت بي أمي بحرارة وسط دموع غزيرة. لقد تصدعت الحياة حولنا الآن، والتي بنيناها بعد عناء مضمن. بدت الحياة قاتمة، لكن في رأي السياسيين كانت هذه بداية جديدة ومثيرة في صالحنا، واعتبرونا محظوظين. لقد كان لدينا بيت مريح وطعام كاف، والآن أرسلونا إلى معسكر لاجئين. لم يعد للحياة معنى، وغمرني اليأس. كنت أعتقد أن للحياة معنى، ولكني فقدته، ودوري الآن هو أن أسترده مرة ثانية. واتجهت للإسلام لعلي أجد ملاذا واتجاها جديدا، كي أحيا لأجله وأموت لأجله. تاق كل كياني إلى شيء يستحق كل اهتمامي. كنت مقتنعا بأن كل ما كان عندي وكل ما مررت به وتدربت لأجله كان بحاجة إلى منفذ لاستخدامه. وبدأت آخذ الإسلام بجدية، إنه الدين الذي تربيت فيه. صممت أن أصبح مسلما صالحا، وصارت الصلاة السمة المميزة لحياتي. فلقد فرض على المسلمين أن يصلوا في 5 أوقات محددة، لكني اعتبرت ذلك أقل مما يجب، واعتقدت أن الفقهاء والمشايخ يمكن أن يبينوا لي الصراط المستقيم. وارتفع النداء للجهاد في كل مسجد، وإذا بمهراج كشمير يضم محافظته إلى الهند، مما أثار غضب المسلمين الذين كانوا يفضلون الانضمام للباكستان أو أن تكون كشمير مستقلة، فدعا المسلمون إلى الجهاد ليقاتلوا المشركين والكفار. منذ بداية الإسلام والدين والسياسة رفيقان لا يفترقان، وكان واجبا نبيلا علي أن أرضي الله سبحانه الذي هدى خطواتي لأصبح مقاتلا في حركة الحرية. وأخيرا بدا وكأن الفراغ الشاغر في حياتي يمتلئ. قابلت السردار محمد إبراهيم، أول رئيس لكشمير الحرة، الذي ألحقني بجيوش المسلمين المقاتلين في حركة الحرية. سجلت اسمي والتحقت كجندي عادي، لم أشأ أن أتباهى مستعرضا خبرتي السابقة في سلاح الطيران، فلم أخبر أحدا عنه. وسرعان ما لاحظ قادة حركة الحرية خبرتي وتدريبي اللذين لا يقدران بثمن، فعقدوا العزم على أن أصبح واحدا منهم، واحتفلوا في إحدى الأمسيات بذلك. وكانت السرية أهم شيء في معركة الحرية هذه، وكان دوري تدريب الآخرين، وبالتدريج اشتركت أكثر فأكثر في عمل المخابرات. تضمنت عملياتنا كل أنواع الخداع، واستمرت الحرب من أجل الحرية طيلة سنتين. وبنهاية هذه الفترة جرت أحداث ساعدتني على تذكر تلك القيم التي تعلمتها كطفل، وهي قدسية الحياة والحياة لأجل الآخرين. ما كانت هذه المثل لتغطس في أعماق بعيدة إلا لتعود وتطفو على السطح وتحظى بأولوية في حياتي مرة ثانية. وبينما أنا في طريقي لحضور اجتماع، سمعت من ينادي علي بالاسم الذي اعتادت أسرتي أن تدللني به، ولفرط دهشتي وجدتها أخت أحد الأصدقاء الهندوسيين تقف وراء نافذة ذات قضبان حديدية. وبصعوبة عرفتها، ولكني تذكرت أنها كانت إحدى أفراد أسرة آوتهم والدتي في بيتنا لمدة شهرين قبل أن يعبروا الحدود إلى الهند. وسألتها إن كانت هي أخت سوديش، هزت رأسها بنعم. ثم سألتها كيف أتت إلى هاهنا، وأحسست بالحرج الشديد الذي منعها من الجواب. فرجوتها أن ترد لأني أدركت كم هي مغمومة. وأخيرا حكت لي قصتها الفظيعة، وهي أن 12 أفغانيا من المقيمين في الهند عبروا الحدود وأغاروا على قريتها وأحضروها إلى هذا المكان، حيث تناوبوا اغتصابها الواحد تلو الآخر. سادني الوجوم والصمت، ماذا يجري أمامي؟ أكان هذا نتيجة حماس ديني؟ هل يسمح الإسلام بهذا السلوك؟ ولأول مرة في تاريخ مهنتي التي اخترتها بنفسي، قامت علامة استفهام أمام أنشطتي، وبدأت الشكوك في ذهني. كان صعبا أن أطفئ هذه الشرارة. وفي موقفي الحاضر كان واجبا علي أن أفعل شيئا إيجابيا. أحضرت إليها كل ما احتاجته لتضميد جراحها، ثم استخدمت نفوذي لإطلاق سراحها، واعتنت أمي بها حتى شفيت وصارت قادرة على الرحيل لتلحق بأسرتها عبر الحدود. وذكرني هذا الظلم بمشهد رأيته في مدينة جوجارت وأنا في طريقي إلى كشمير في السوق، إذ رأيت البشر يباعون. ثمن العذراء 300 روبية، وثمن المتزوجة ومعها طفل 200 روبية، أما العجوز فثمنها 50 روبية فقط. كانت صدمة شديدة لا أنساها، كيف يقيمون البشر؟ وهكذا راودتني الأسئلة.
العدو الذي لم أتوقعه. عقد نهرو رئيس وزراء الهند وعلي خان رئيس وزراء الباكستان اتفاقية سياسية، فتعزز موقف الجيش الهندي في كشمير، وساءت معنويات المقاتلين في حركة الحرية، لأن حركتهم كانت بدون تنظيم أو تفكير سابقين، فعجزوا عن الحرب إلا ليلا بسبب إمكانياتهم المحدودة. وذات مساء دخلت قرية مع بعض رفاقي تبعد مسافة قصيرة داخل الحدود الهندية، وسمعت بوجود البعض من غير المسلمين فيها، فاستدعيت العمدة أي المختار للتحقق من الأمر، فأجابني: لا يوجد هندوس يا سيدي، لكن يوجد بيت مسيحي واحد. مسيحي؟ تقصد أتباع عيسى؟ أجل، 3 أشخاص فقط. هم ليسوا مسلمين؟ خذنا إليهم وسنتخذ إجراء بشأنهم. كان قراري هذا طبيعيا جدا لي في ضوء آخر ما فهمته عن المسيحية. وكنت قد سألت مولانا الشيخ عن تعريف كلمة كافر، فأجابني: كل من لا يقول الشهادتين فهو كافر، وهما: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لذلك أمام كل واحد خياران: الإسلام أو الحرب. كل من لا ينطق الشهادتين ويخضع لتعاليم محمد فلن ينال سلام الله، ويكون قد اختار الحرب وعواقبها. كان الرد واضحا ومباشرا، فسألته سؤالا محددا: ما رأي مولانا في المسيحيين؟ فإذ بإجابته تلقيني في غياهب الحيرة. قال لي: إنهم أهل الكتاب، يؤمنون مثلنا بعبادة الله الواحد سبحانه وتعالى الذي أنزل للناس وحيه، وهم يؤمنون بالتوراة والإنجيل، أما المسلم فبالقرآن الكريم. يؤمن المسلمون أن الوحي أنزل إلى محمد في القرن 7 الميلادي في مكة والمدينة بطريق جبريل عليه السلام، وأصل الوحي في اللوح المحفوظ الذي يوجز رسالة الله لكل الأنبياء السالفين وخاتم التنزيل. ويرفض القرآن الاعتراف بأن المسيح ابن الله، لكنه نبي كسائر الأنبياء، كما أن التوراة والإنجيل منسوخان بالقرآن. فقلت له: لو كان المسيحيون أهل كتاب لما أدرجوا ضمن الكفار. أما إذا كان تعريف الكافر أنه الذي لا ينطق بالشهادتين فيكونون كفرة، تجوز الحرب ضدهم. ولم يشأ مولانا أن يطيل الحديث ليدعم استنتاجي، كما لم يرفض قولي، وتركني في حيرة دون استنارة. فقررت لنفسي أنهم ما داموا لا ينطقون الشهادتين فهم كفار، يجب أن نحاربهم. وذهبت إلى بيت المسيحيين في تلك القرية، ولما قرعت الباب خرج كهلان ترتعد فرائصهما في ضوء خافت ينبعث من مصباح زيت، فدعوتهما للإسلام. وبينما هما يفتشان عن جواب مناسب، خرجت طفلة في حوالي 10 من العمر، تقدمت نحوي وقالت: لا، لا يمكن أن نصبح مسلمين. فانفجرت ضاحكا وسألتها لماذا؟ فأجابت لا يمكن أن نغير ديننا لأي سبب مهما يكن. قلت لها يا لك من فتاة غبية، الآن عليكم التفكير في إنقاذ حياتكم بأن تصبحوا مسلمين. لكنها لم تذعن وقالت نؤمن بمن قال أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، ونؤمن أنه معنا حتى اليوم. نفذ صبري وأهاجني عنادها، وتوصلت إلى قرار سريع، فقلت لها حسنا سنقتل الكهلين ونأخذك معنا إلى المعسكر لنستبدلك بفتاة مسلمة من الهند. لكن تخويفي لم يخضع الفتاة ذات العشر سنوات، وبإصرار قالت افعل ما شئت لكن لنا طلب واحد. وسألتها ما هو؟ أجابت لن نطلب منكم أن تعفوا عنا، أعطونا فقط 5 دقائق لنصلي طالبين المساعدة ممن أعطانا هذا الوعد. كانت الفتاة تتكلم بثقة وبغير خوف. سألتها هل أنت غبية؟ إن الإله الذي تعبدينه لن يخلصك. لم يخلص أحد المسلمين من الهندوس، ولا خلص أحد الهندوس من المسلمين. ألم تسمعي بما جرى لمعبد الهندوس في قلعة هابيتال منذ ساعات؟ قلت هذا لأخيفها، وأما هي فأجابت فقط أعطونا 5 دقائق. فسمحت لها بتلك الدقائق وقلت متهكما لعلك تنتجين قنبلة نووية بصلاتك. خرت الفتاة والكهلان على ركبهم ولم أسمع ما كانوا يقولون، لكني لاحظت الدموع تنساب على وجنتي الطفلة وشفتاها تتحركان. انقضى الصمت على إثر قولهم في صوت واحد باسم يسوع المسيح آمين. وبينما هم يقولون آمين انبعث من الأرض حائط من الضوء اللامع أخفاهم عن ناظرنا. لقد عرفت معنى النار المميتة ولهيبها المندلع في الانفجارات، ولكني لم أرى في حياتي قط مثل هذا الضوء المرهب في سطوعه. كان ضوءا فريدا أثيريا لا أجد كلمات تصفه. وبالتدريج اقترب هذا الضوء مني فملأني الذعر، فقد بدا وكأنه يحاول إحراقي، وبدأ عرقي يتصبب بغزارة. ولأول مرة في حياتي منذ كان عمري 9 سنوات شعرت بالخوف الحقيقي القاتل، ولم أعرف ماذا أفعل. وفجأة خطر ببالي أن أطلب غفران تلك المخلوقات البائسة. لكن لماذا؟ لأنهم أكبر مني، ويبدو أنهم على صلة بقوة أكبر من كل ما عرفت في حياتي. لعله من الأفضل أن أطلب صفحهم. فقلت برعب أرجوكم سامحوني، فأجابوا نسامحكم باسم يسوع المسيح. وما أن قيلت هذه الجملة حتى اختفى الحائط النوراني، ووقفوا أمامنا مرة أخرى في هدوء وسكينة يترقبون ما نأمرهم به. أما نحن فلم نقدر على الانتظار. كان معي بعض المجوهرات التي كنا قد سلبناها من بيوت الهندوس التي هجروها، فتركت لهم بعضها وسرنا ونحن نشعر أننا أخطأنا في حقهم.